راحتكم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال المصنف أحكام المعاملات. المعاملات عنوان يطلق لما يتعامل به المكلف ويشمل العقود والإيقاعات. العقود هو ما يحتاج إلى طرف واحد مثل الموجب كالبيع والإجارة، هذا نسميه عقود. ما يحتاج إلى طرفين من موجب وقابل كالبيع والإجارة هذا نسميه عقود، ومنه ما يحتاج إلى طرف واحد نسميه الإيقاع مثل الطلاق، الوقف، الجعالة، هاي كلها تسمى معاملات. إذن المعاملات عنوان يطلق لما يتعامل به ويشمل العقود والإيقاعات. العقود تحتاج إلى طرفين موجب وقابل كالبيع والإجارة، والإيقاعات ما تحتاج إلى طرف واحد اللي هو الموجب كالطلاق والوقف والجعالة، على قول بأنها من الإيقاعات. قال المصنف أحكام التجارة. التجارة أيضا عنوان يطلق على خصوص التكسب بالبيع والشراء، نسميه تجارة، البيع والشراء. نعم، أحكام التجارة. قال المصنف مسألة 635: ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة. ينبغي، هذه كلمة تدل على ترجيح الفعل وأفضليته، هي غالبا تأتي بمعنى المستحب ولكن لا تدل عليه، لكن يستفاد منها أنه هذا الفعل فيه ترجيح وفيه أفضلية. والبعض من الفقهاء يرى أن كلمة ينبغي هي نصيحة شخصية أقرب من كونها حكم شرعي، يعني هي مدل على الاستحباب بس تدل على ترجيح الفعل، أنه ها الأفضل، الأحسن، الأجدر، قريب منها. نعم، كلمة ينبغي بمعنى الأفضل. نعم، بعض الفقهاء قال إنها تدل على الاستحباب، وبعض الفقهاء قال بل تدل على الوجوب. نعم، لكن على رأي المصنف هي تدل على الأرجحية، يعني فعل فيه ترجيح وأفضلية. نعم، ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة. المراد بالمكلف هنا الإنسان البالغ العاقل المختار، هذا المكلف. أن يتعلم أحكام التجارة يعني لابد له أن يفحص ويسأل ويبحث ويتعلم أحكام التجارة، يعني الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء. إذا كان هو يمتهن هاي البهنة، قال التي يتعاطاها، يعني التي يعمل بها، يتعاطاها يعني يعمل بها ويمارسها. ها ليش المصنف قيد بالذي يتعاطاها؟ يريد يشير إلى أن وجوب تعلم الأحكام الشرعية بخصوص الابتلائية، وهذا مر علينا إذا تذكرون في باب التقليد، يجب تعلم الأحكام الشرعية التي هي في معرض ابتلاء المكلف، أما التي ليست في معرض ابتلائه ما يجب عليه تعلمها. لهذا المصنف قال إذا هو يعمل بالتجارة ويتعاطاها ويمارسها يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء مثلا، أما إذا كان هو ما يعمل بالتجارة مو يجب عليه تعلم هكذا أحكام، لأنه وجوب تعلم الأحكام الشرعية مختص بمن؟ بالأحكام اللي تكون في مورد الابتلاء. أحسنتم. قال ينبغي للمكلف، يعني الأفضل للمكلف الإنسان البالغ العاقل المختار، أن يتعلم أحكام التجارة، يعني من بيع وشراء وإجارة، التي يتعاطاها، يعني التي يعمل بها ويمارسها. نعم، بل المصنف قال يجب عليه ذلك. أول مرة المصنف قال الأفضل والأحسن، الآن ترقى، هاي بل المن للترقي، بل يجب عليه ذلك، يعني يجب أن يتعلم أحكام التجارة إذا كان هو يعمل بها. هذا الوجوب عقلا وشرعا، يعني عقلا لدفع الضرر عن نفسه، وشرعا حتى ما يقع في مخالفة تكليف إلزامي هو مخاطب به. نعم، أي بل يعني للترقي، هو نعم يعني مو فقط هي أفضل وأحسن بل هي واجبة، أي تسمى بالترقي. بل يجب عليه ذلك إذا كان في معرض الوقوع في مخالفة تكليف إلزامي، يعني إذا كان هو يتعاطاها ويمارسها ويعمل بها، وإذا ما تعلم أحكام البيع والشراء سوف يتعرض لمخالفة حكم تكليف إلزامي. الحكم التكليفي الإلزامي هو الحكم اللي يشمل الوجوب والحرمة في قبال أحكام تكليفية ترخيصية مثل الاستحباب والكراهة. نعم، لهذا قال مخالف التكليف إلزامي، يعني لو يقع بحرمة، لو يترك واجب يقع بحرمة مثل يقع في الربا، يترك واجب مثل يترك الوفاء بالشرط، والوفاء بالشرط واجب إذا كان ضمن العقد، هذا يسبب له مخالفة التكليف الإلزامي. يعني إذا ما يتعلم أن وجوب الوفاء بالشرط ضمن العقد يجب الالتزام به، راح يتركه ما يوفي به. لكن إذا تعلم أنه وفاء الشرط واجب عليه راح يلتزم به، هذا يسموه أداء واجب. إذا ما تعلم أنه الربا يحصل بين مثيلين مع زيادة في أحدهما راح يقع به، لكن إذا تعلم الربا وعرفه راح يبتعد عن الحرام. هذا يسموه في معرض الوقوع في مخالف التكليف إلزامي من حرمة، ارتكاب حرمة أو ترك واجب. ارتكاب حرمة الوقوع في الربا، وترك واجب كالوفاء بالعقد أو الشرط في ضمنه. طبعا أكو عندنا بعض الأخبار والروايات ذكرت استحباب تعلم الأحكام للتجارة وعللت، قالت لكي يعرف صحيح المعاملة من فاسدها، ولكي يسلم من أن يرتطم بالربا، لأن اللي ما يعرف تجارة وبيع وشراء يقع ويرتطم بالربا. نعم، قال بسبب ترك التعلم كالوقوع في حرمة الربا بسبب بيع أو شراء أو قرض أو ارتكاب حرام بسبب إجارة للحرام أو وقوع بشبهة الحرام بسبب المعاملة. وفي المروي عن الصادق عليه السلام من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه. من أراد التجارة يعني من قصد العمل بالتجارة فليتفقه. الفقه يطلق على العلم والمعرفة، يعني فليتفقه يعني فليعرف ويفهم في دينه ليعلم بذلك ما يحل له، يعني يعلم المعاملات الحلال مما يحرم عليه، يعني يعرف المعاملات المحرمة. ومن لم يتفقه في دينه، يعني من لم يفهم ويعرف ويطلب، ثم التجر يعني عمل بالتجارة تورط في الشبهات. الشبهات في اللغة بمعنى الالتباس، يعني يلتبس على الشخص أنه هذا صحيح أو فاسد، حلال أو حرام. نعم، فبالتالي اللي ما عنده فقه بأحكام التجارة راح يتورط ويقع في الشبهات، ويصبح الأمر عليه ملتبس لا يدري أحلال أو حرام، أحق أو باطل. مسألة 636. نعم، إذا شك في صحة المعاملة وفسادها بسبب الجهل بحكمها لم يجزي له ترتيب آثار الصحة، أي من الصحة والفساد. إذا شخص مكلف شك إنه هاي المعاملة التي بين يدي هل هي صحيحة أم فاسدة؟ المعاملة الصحيحة يعني المعاملة التي يترتب عليها أثر شرعي مثل النقل، الانتقال، الملكية، هاي نسميها معاملة صحيحة. والمعاملة الفاسدة هي المعاملة التي لا يترتب عليها أثر، لا يحصل نقل ولا انتقال ولا ملكية، نسميها معاملة ماذا؟ فاسدة. ومرات تأتي بمعنى باطلة أيضا لأنهما بمعنى واحد. نعم، فهنا إذا المكلف شك هذه المعاملة التي بين يدي التي يتعامل بها هل هي صحيحة ويرتب عليها من الأثر والنقل والانتقال والملكية وجواز التصرف، أو هي فاسدة لا يرتب أثر النقل والانتقال والملكية بسبب الجهل بحكمها، يعني هو جاهل ما يعرف هل هي صحيحة أو غير صحيحة. نعم، هو جاهل بحكمها. المصنف يقول لم يجزي له ترتيب آثار، أي من الصحة والفساد، يعني إحنا ما نعلم هل هي صحيحة أم فاسدة، فإذا ما معروف إنها صحيحة إذا لا يجوز ترتيب آثار الصحة. شنو آثار الصحة؟ يعني النقل والانتقال والملكية. ولا نعرف إنها فاسدة حتى نرتب عليها أثر الفساد، فأيضا كذلك لا يجزي عليها ترتيب آثار الفساد، يعني ما نحكم ببطلانها من جهة النقل والانتقال والملكية. طيب إذا كيف نفعل بالتالي؟ قال فلا يجوز له التصرف فيما أخذه من صاحبه، يعني إذا حصل نقل وانتقال وتبديل، مثلا أنا أعطيتك الثمن وأنت أعطيتني المثمن، أعطيتك النقود وأنت أعطيتني العين، الآن أنا استلمت العين بس ما يسموني مشتري، لحد الآن ما أقدر أتصرف بالعين، وانت ما يسموك بائع لحد الان ما تقدر تتصرف وين بالبدل اللي هو الثمن النقود. نعم. ولا فيما دفعه اليه يعني من الثمن والمثمن. ما هو السبب؟ لاحتمال ان المعامله صحيحه فيجوز لك تملك العين واني املك الثمن، واحتمال ماذا؟ انها فاسده فلا انت ملكت العين ولا انا ملكت الثمن. ولا فيما دفعه اليه يعني صاحبه، لاحتمال عدم تملك الثمن والمثمن من جهه عدم صحه الانتقال. نعم يوجد احتمال صحة المعاملة وانتقال العين والثمن إلى صاحبه، لكن أيضا يبقى احتمال. نعم. بل يتعين عليه. أما التعلم الآن يتوجب عليك، أما تتعلم يعني تسأل وتفحص وتبحث عن حكم المسألة وهي المعاملة تعرف حتى إذا هي صحيحة بما يوافق الضوابط الشرعية ترتب عليها أثار الصحة، وإذا فاسدة ما ترتب عليها الأثار. هذا يسموه التعلم. التعلم يعني تسأل وتفحص وتبحث تعرف حكم المسألة اللي هي المعاملة. أو الاحتياط ولو بالصلح. يعني كيف الاحتياط؟ إحنا نشك هذا بيع لو ليس بيع. إذا ما نعرف بيع أو ليس بيع نقدر نحتاط، ما نجري عليه أحكام البيع، نجري نجري عليه أحكام المبادلة بالإباحة. يعني أنا أقول لك هاي العين اللي أعطيتك إياها راح أبادلها بهذا النقود وأبيح لك التصرف بالعين وأنت تبيح للتصرف بالنقود، ما صارت معاملة بيع، يسموها مبادلة إباحة. هاي واضح؟ لنحتاط من إذا قلنا هي بيع وشراء يعني تملك ونقل وانتقال قد ما تكون هي بيع فما يترتب عليها أثر، فنحتاط. كيف نحتاط؟ نجري عليها مبادلة إباحة. أنا بادلك العين وأنت شو تبادلني؟ النقود. وأني أبيح لك التصرف بالعين وأنت تبيح لي التصرف بنقودك. هاي طريقة. طريقة أخرى نجري التصالح. الصلح هو التسالم على رضا ما يتملكه بما دفعه إليه، ويتصالح الآخر على رضا ما يتملكه فيما أخذه من صاحبه. يعني شنو؟ أقول لك أني راضي بالتصرف بالعين مالتي، وأنت هم أكون عندك رضا بأتصرف بالنقود مالتك، يصير تصالح وتسالم بالرضا. أني أرضى وأنت ماذا ترضى؟ فبعد إذا أنت رضيت تصرف بالعين مالتك يعني أقدر أتملكها بعد وأجري عليها نقل وانتقال ولا مانع من ذلك. هذا يسموه الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. نحوه مثل شنو؟ قلنا هذا التبادل بإباحة التصرف، تبادل مع الرضا أو إباحة التصرف أو تصالح وتسالم. أي نعم. مرات الإباحة أصير مبادلة بالإباحة، أنا أبادلك أعطيك العين وأنت تعطيني النقود وأبيح لك التصرف. ومرة ما سميها مبادلة إباحة، لا رضا فقط، رضا تصرف، أنا أرضى تصرف بعيني وأنت ترضى تصرف ماذا؟ بنقودي ولو لدرجة الإتلاف أنا راضي. فما نسميها إباحة بس نسميها رضا. فمرة تصير مبادلة بمن؟ بالإباحة، ومرة تصير مبادلة بالرضا فقط. نعم. هذا كله جائز، وهذا أو يدخل بالتصالح والتسالم. التصالح والتسالم يعني أنا أرضى بأتملك ما تدفع إلي، والشخص الآخر يتصالح على رضا ما يتملكه فيما أخذه من صاحبه. أما بالإباحة أو تجويز التصرف بالرضا. نعم. المصنف عنده استدراك. إذا أحرز رضاه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعاملة جاهز له ذلك. يعني الآن إحنا تبادلنا على أنها بيع وشراء، بس أنا ماذا قلت لك؟ قلت لك إذا مو البيع صحيح وكان البيع فاسد فأني راضي تصرف بالعين مالتي، وإنت هم تقول لي أني راضي تصرف بنقودي. إذا علمت برضا الصاحب بالتصرف بالعين حتى على تقدير فساد المعاملة فحينئذ لا يوجد مانع من التصرف. لماذا؟ لأن إحنا إنما قلنا يجب مراعاة المعاملة الفاسدة من جهة، لجهة ماذا؟ المحافظة على مالية العين للطرف الآخر لأنها ملكه. أما إذا هو رضا أتصرف بالعين مالته فبعد لا مانع من ذلك. يعني شنو هو المانع اللي ما يجوز لنا التصرف؟ الرضا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه، فأنا ما يحل أتصرف بالعين مالتك إلا إذا علمت أنك ترضى. هذا اللي هو كان يمنع من أن نرتب آثار صحة والنقل والانتقال والملكية. أما إذا علمت أنك ترضى فلا مانع من ذلك. لهذا المصنف قال نعم إذا أحرز يعني حصل وثبت له العلم، هذا سموه الإحراز، رضاه يعني رضا صاحبه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير فساد المعامل، يعني حتى لو هذا البيع فاسد أنا راضي تصرف بالعين، وأنت تقول أنا هم راضي تصرف بالنقود، هذا جاهز له ذلك التصرف ولا مانع منه. نعم مسألة لا تفضلوا.
وهاي من حق التصرف هو حق التصرف، وهاي تفسير التصرف معامل،
هي من سميها بيع، بس أنا شو أقول لك، إذا بيع وشراء ما نعلم وإحنا شاكين، إذا بيع وشراء صحيح فماكو مانع، أنت تتملك العين وتصرف بها وأنا أتملك النقود وتصرف بها، بس لحد الآن إحنا عندنا شك في صحة المعاملة، فماذا أقول لك؟ أقول لك حتى على تقدير أنه ظهر المعاملة فاسدة فأني راضي تصرف بالعين، هو يقول أنا هم راضي تتصرف بالنقود، فحينئذ لا مانع من التصرف، لأن إحنا ترى عندنا شك، ولذا علمنا أنه بيع وشراء صحيح بعد راح نرتب الأثر، بس هذا موردنا كله مورد شك. نعم لأن المصنف بصدر المسألة قال إذا شك في صحة معاملة، يعني مورد كله مورد شك، فإذا أحرزت رضا صاحبه بالتصرف في المال المأخوذ منه حتى على تقدير الفساد، يعني أقول لك حتى لو بيع وشراء فاسد أنا راضي لا مانع من ذلك، لأن قلنا هو شنو اللي يمنع من التصرف؟ لا يجوز التصرف في مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه، طيب إذا أنا علمت هو راضي فبعد ما يوجد مانع من الشرع. لا. مسألة 637، يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجد لها. الآن المصنف من هذه المسألة عنوانها يريد يذكر في بعض الموارد التجارة تصبح مستحبة وبعضها تصبح واجبة وبعضها تصبح مكروهة وبعضها تصبح ماذا محرمة. المصنف ذكر أول شيء يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه، يقول يعني التجارة في نفسها ليست واجبة، ليست واجبة إنما تكون واجبة لغيرها، أكو فرق بين الوجوب النفسي والوجوب الغيري، التجارة هي ليست من نوع الوجوب النفسي، مو واجبة لنفسها بس قد تكون واجبة لمن؟ لغيرها، إذا كانت مقدمة لواجب، أنت الآن مطلوب عندك واجب عليك تنفق على زوجتك وأولادك. نعم إذا ما عندك طريق لإيجاد النفقة إلا عن طريق التجارة، التجارة راح تصبح طريق لمن؟ لتحصيل النفقة الواجبة، فتجب التجارة من باب وجوب المقدمة، يسموها المقدمة تجب لذيها. واضح؟ أنت التجارة مو واجبة عليك، الواجب عليك منه؟ النفقة، نفقة على الأولاد والعيال، بس ما عندي طريق لتحصيل النفقة وانحصر إلا بالتجارة، تصبح واجبة من باب وجوب المقدمة، هاي يسموها التجارة لغيرها، تجب التجارة لمن؟ لغيرها، إذن التجارة مو واجبة بنفسها، لكن قد تكون واجبة لمن؟ لغيرها، إذا توقفت عليها تحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد، فتصبح التجارة واجبة لغيرها من باب مقدمة لتحصيل النفقة الواجبة، ويستحب ذلك للأمور المستحبة كالتوسع على العيال وإعانة الفقراء. بالنسبة للتجارة كما يذكر الفقهاء هي واجبة في نفسها، مستحبة في نفسها، لأن أكو روايات وأخبار دلت على محبوبيتها، التجارة دلت روايات على محبوبيتها من أنها نوع من أنواع رزق الله، من أن فيها كفل من الثواب وفيها كذا من مقدار من الأجر، التجارة هي مستحبة في نفسها لأن أكو مستحبة في نفسها لأن أكو روايات وأخبار دلت على محبوبيتها، هذا يسمى استحباب نفسي، وقد تكون مستحبة لغيرها إذا كانت هي مقدمة علما لعمل مستحب، مثل منه التوسع على العيال، يعني أني أنفق على العيال اللي هم الأولاد والزوجة، محصل نفقته بالواجبة، بس أريد أوسع بالنفقة، أزيد النفقة، التوسع على العيال بالنفقة أمر محبوب عند الشارع مستحب، بس ماكو طريق للتوسع إلا التجارة، نقول راح تصبح مستحبة علما لغيرها. هسه الآن بعد وإعانة الفقراء، الإعانة الفقراء يعني مساعدتهم، هو عمل مستحب، بس إذا ما عندي طريق لإعانة الفقراء إلا التجارة تصبح مستحبة لمن؟ لغيرها. هسه لحد الآن شو تحصل عندنا من المسألة؟ التجارة مو واجبة بنفسها، بس قد تكون واجبة لغيرها. التجارة مستحبة في نفسها لأن محبوبة، والروايات ذكرت ممدوحيتها، وقد تكون مستحبة لمن؟ لغيرها. هاي قصارا أربع موارد. عندنا موارد أخرى المصنف ما ذكرها، أن التجارة قد تكون محرمة في نفسها إذا كانت تجارة بالخمر والخنزير والميتة النجسة، هاي محرمة في نفسها، وقد تكون محرمة لغيرها، مثل الشخص يعمل بالتجارة لإعانة الظالمين، هاي تصبح محرمة لمن؟ لغيرها. وعندنا تجارة مكروهة في نفسها، يعني أكو بعض المهن والحرف ورد عندنا بالروايات والأخبار يكره العمل بها، مثل بيع الأكفان أو بيع الطعام أو بيع النقد. بيع الأكفان كما ذكرت الروايات لأن صاحبها يتمنى الموت للناس حتى يعمل ويبيع، لأنه إذا ما يبيع الكفن مال إلا يحصل الموت. وعندنا بيع الطعام لأنه لا يسلم من الربا، اللي يبيع مثلا الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما يسلم من الربا. وبيع الصرف اللي هو بيع النقود، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لأنه هم ذكرت الروايات أنه لا يسلم من الربا. هذين دي مكروهات، بيع الصرف الذهب والفضة، بيع الصرف رح يأتينا إن شاء الله عندنا باب مستقل بيع الصرف، بيع أكفان، بيع الطعام، بيع الصرف، ذني مكروهات. وأكو حرف ومهن أخرى هم مكروهة، الحجام والجزار لأن ورد أنها تقس القلب، الذباحة، هذني مكروهة لأن روايات في ماذا؟ في مبغوضيتها. وقد تكره التجارة إذا كانت لغيرها. كيف تكره؟ مثلا شخص يعمل بالتجارة ويبيع ويشتري ما بين الطلوعين، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، بالروايات ذكرت هذا الوقت المن للعبادة، يكره العمل لأمر الدنيا، فمكروه تعمل للدنيا في هذا الوقت إلا للضرورة. إذا أكو ضرورة زيل الكراهة، من دون الضرورة مكروه. هسه صار عندنا بالمسألة جيت أكو ستة. التجارة ليس واجبة لنفسها بس تكون واجبة لغيرها، التجارة مستحبة في نفسها أحسنتم، ومستحبة لغيرها، ومحرمة في نفسها ومحرمة لغيرها، مكروهة في نفسها مكروهة لغيرها. واضحة أخوتي؟ صار بها ست موارد. مسألة 638، يستحب في التجارة فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم أمور منها. أكو بعض الموارد يستحب أنه الشخص اللي يعمل بالتجارة يراعيها، ويستحب يعني فيها أجر وثواب، إذا رعاها وطلب القصد والقرب إلى الله يحصل على الأجر والثواب، لأن هو هذا معنى الاستحباب. فيما ذكره الفقهاء أمور منها التسوية بين المبتاعين في الثمن إلا لمرجح كالفقري. التسوية بين المبتاعين يعني ما تفرق بين زيد وخالد فيما يشتري منك، ولا تفرق بين المماكس وغيره. المماكس هو الشخص الذي يعاملك، مثلا الثوب بدينار بدينارين يعاملك، بيع لي بدينار واحد، هذا يسموه مماكس، يطلب خفض السعر. فالشخص اللي عاملك ويماكسك ويطلب خفضه أنت تبيع له بدينار لأن عاملك، والشخص الذي لا يعاملك تبيعه بدينارين لأنه لم يسألك عن السعر، هذا نعم هو جائز وليس بحرام، بس مستحب أنت تساوي بين المبتاعين. اللي ماكس ويعاملك بيع له مثل اللي منه ما يماكسك وما يعاملك، هذا تبيع له بدينار هذا بيع له بدينار، مو الشخص اللي عاملك تبيع له بدينار والما يعاملك تبيع له بيمن بدينارين. نعم يستحب انه ما يفرق بين المماكس وغيره، يعني لا بين من يناقش البائع عند الشراء بهدف تخفيض السعر له فينقص له السعر، وبين غيره اللي ما يعامل وما يطلب ماذا تنقيص السعر. فأنت اللي عامل الزيد عليه السعر، واللي ما يعامل اللي عامل تخفض له السعر، واللي ما يعامل تبيع له بزايد عن السعر، هذا ما مراعبي الاستحباب. نعم. قال التسوية بين المبتاعين في الثمن، نعم إلا لمرجح كالفقري، إلا إذا عندنا مرجح شرعي أنه أنا أبيع لزيد بدينار لأنه فقير، وعندنا مرجحات شرعية غير الفقر مثل التقوى الإيمان، العلم مثلا أو كبر السن، هاي مرجحات شرعية مراعاتها، مثلا كونه يتيم من هذا الباب، هذا البيع بثمن أقل وأخفض لمرجح الفقر أو العلم والتقوى أو غيره من باقي المرجحات الشرعية، هذا لا بأس به، لا بأس به. نعم. ثانيا التساهل في الثمن إلا إذا كان في معرض الغبن، التساهل يعني البيع بالثمن المنخفض. نعم، إلا إذا أوصلك لدرجة أنه يحصل عندك ظلم، يعني تخسر، إذا ظلم على نفسك وخسارة بعد ما يصبح مستحب، المستحب أنك تخفض بالثمن مع حصول الربح إليك. قال التساهل يعني الخفض في الثمن إلا إذا كان في معرض الغبن، الغبن يعني الخسارة والظلم، فإذا كانت واجهك خسارة وظلم في حقك بعد حينئذ لا يستحب الخفض. نعم يستحب لك أن تعطي زائد، نعم هذا في الدفع راجحا والقبض ناقصا. قال ثالثا من الأمور المستحبة الدفع راجحا والقبض ناقصا، الدفع يعني تعطي زائد، راجح يعني زائد، مثل اللي يبيع الطعام مثلا يوزن أو يكيل وزن كيلو واحد لكن يضع قطعة زائدة، هذا يسمى الراجح، الإعطاء بالزائد. والقبض ناقصا، وإذا أخذت إيش قد ثمن الكيلو مثلا 3 دنانير، أنت عليك هو بدينار، يعني إذا بعت بدينارين هم تربح، أنت تقول له لا تعطيني 3 أعطيني دينارين، هذا يسمى ماذا؟ أحسنتم، القبض ناقصا.
أو مثلا
شيخنا نعم هم هذا صحيح، هذا يسموه الدفع راجحا، يعني أعطيته زائد 100 غرام، هذا الدفع، أحسنتم، هذا الدفع راجحا يعني تعطي زائدا و... نعم لا أنت تعطي زائد، أنت تعطي زائد وأخذ منه ناقص، أي هذا راح يصير أعطيته مثلا كيلو 100 غرام، هذا يسموه الدفع راجحا أعطيته زائدا، والقبض ناقصا، إذا أخذت منه ثمن الكيلو هم صارت أخذت ماذا؟ ناقص. أي نعم، فهذا كله مستحب، تعطي راجحا زائدا، تقبض وتأخذ ناقصا، يستحب لك أن تعطي زائدا أكثر مما يجب وأن تأخذ أقل من حقك. نعم. رابعا الإقالة عند الاستقالة، الإقالة في اللغة تعني الإبطال، وفي الاصطلاح يراد منها إبطال العقد أو فسخه، فسخ العقد بين الطرفين. نعم يستحب الإقالة عند الاستقالة، الإقالة يعني تفسخ العقد، عند الاستقالة يعني عندما يطلب الطرف الآخر إقالته تسمى استقالة. هسه الإقالة شنو معناها؟ فسخ العقد، فسخ العقد. والاستقالة عندما يطلب الطلب الطرف الآخر منك الإقالة، يسموها الاستقالة. طبعا المن للشخص النادم، مثلا شخص اشترى عين ثم ظهر أنه لا يحتاجها في استعماله فيريد يرجعها للبائع، طبعا البيع لازم، إذا حصل قبض وقبض وإقباض لزم البيع، فبعد مو واجب علي أني أفسخ البيع ورجع للثمن، بس هو نادم لأنه هاي العين لم تكن على رغبته الشخصية، لم ينتفع منها، فطلب فسخ البيع وإرجاع المبيع. هنا مستحب لك أن تقيل وتفسخ عقد البيع عندما النادم يستقيل ويطلب منك الإقالة. نعم، فنفسخ العقد للنادم عند التعاقد، عند طلب الفسخ من الطرف الآخر، مثل الشخص اللي يشتري شيء أو يندم ويريد إرجاعه مع عدم، طبعا مع عدم وجود حق شرعي له بالفسخ أو الإرجاع. نعم، فحينئذ يستحب إقالة النادم. وطبعا هسه ليش هو يندم؟ قلنا أما لعدم الحاجة إلى الشيء أو أنه احتاج إلى ثمنها أو لوجود عين أخرى أرخص منها وغيرها. نعم، ويكره في المعاملات على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم أمور منها، مثل ما عندنا أمور مستحبة محبوبة عند الشارع، عندنا أمور أيضا مبغوضة عند الشارع تصل إلى درجة الكراهة. نعم، قال ويكره في المعاملات، يعني في مطلق التعامل، عقود أو إيقاعات، على ما ذكره الفقهاء قدس الله أسرارهم أمور. أولا مدح البائع سلعته، وذم المشتري لها. من الأمور المبغوضة المكروهة في البيع، مثلا البائع يمدح سلعته، يقول هذه درجة أولى لا يوجد مثيلها، فيها كامل المواصفات، هذا يسمى مدح. طبعا لماذا يمدح سلعته؟ حتى يرغب المشتري في أخذها، هذا مكروه. نعم، لماذا؟ لأنه أحيانا قد المشتري ما إلى رغبة بالشراء، بس من كثرة مدحك يصير إلى رغبة في الشراء. نعم، فهذا أمر مكروه لأجل بيعها بالسعر اللي هو يريده أو يزيد في رغبة المشتري منها. وذم المشتري لها، ولي يشتري يقول هذه، مثلا يقول هذا الجهاز ما فيه كامل المواصفات، هذا الجهاز رديء، هذا الجهاز أكو أفضل منه، هذا سموه ذم المن، ذم المشتري لها. طبعا لماذا المشتري ذمها؟ حتى يرخص ويخفض في من في سعرها، لأن البائع من يرى هكذا ذم إلها راح يبيعها بمن بالأرخص. مكروه، أي يكره للبائع مدح سلعته ويكره للمشتري ذمها. البائع يمدحها حتى يعلي سعرها أو يرغب المشتري في شرائها، والمشتري يذمها حتى يخفض سعرها. مو انت اذا ذميتها عند البائع راح يبيعها باي سعر. نعم، فهذا لاجل تخفيض البائع من ثمنها، هذا مكروه. نعم، يعني هي مطلقا، حتى لو كان هو العين سليمه وجيده، حتى لو كانت العين جيده وسليمه، نعم، اذا هو سالني عن وصفها انا اقول له هذا وصفها. نعم، بس مدحها من دون السؤال مكروه. المشتري، أنت إذا ردت تشتري عين حتى لو كانت هي رديئة أو فيها نقص، لذمها عنده، أنت اشتريها بالسعر اللي يناسبك، لكن من دون ذمها. إذا ذميتها ولو بطلب خفض سعرها هذا يصبح مكروه. نعم، نعم. قال مدح البائع سلعته لأجل بيعها بالسعر الذي يريده وكي تزداد رغبة المشتري، وبعد ذم المشتري ماذا لها لأجل تخفيض ثمنها. ثانيا، من الأمور المكروهة الدخول في سوم المسلم. نعم، السوم هو التعامل لأجل الزيادة أو النقيصة، هذا يسمى بالسوم. والمراد هنا بسوم المسلم تارة يكون السوم من طرف البائع، وأخرى يكون السوم من طرف المشتري. الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري هذا يسموه سوم. كما لو أراد شخص مثلا أن يشتري عينا أو شيئا بمبلغ معين فيزيد سعره كي يشتريه لنفسه، هذا يسموه سوم من قبل المشتري. الآن البائع عرض هذه العين لبيعها، قال أريدها بدينار، أنا جيت مشتري أريد أشتريها، أريد أشتريها منه بدينار. يجي شخص مشتري آخر مثل خالد يقول له أنا أشتريها منك بدينارين، نقول هذا سوم من طرف منه المشتري. إذا أنت رأيتني أنا أتعامل لأجل شراء العين على أمل تمامية المعاملة بيننا، ما يصير تدخل السوم على العين التي أريد أن أشتريها، وهو البائع يريدها بدينار وأنا أريد أشتريها بدينار. أنت من تدخل وتقول أنا أشتريها منك بدينارين، هو البائع ما راح يبيع لي، راح يبيع لك إلك، لأن أنت طلبت زيادة بالثمن، مو صحيح؟ هذا يسموه سوم من طرف المشتري. سوم من طرف المشتري يعني شنو معنى؟ زيادة في الثمن الذي بذله المشتري. وعندنا سوم يقع من طرف البائع، مثال ذلك، أنا الآن قدمت لك هاي قطعة القماش، بائع أريد أبيع لك هاي قطعة القماش بمن؟ بدينارين. أنا بائع، إجا شخص بائع آخر خالد وقال للمشتري أبيعك مثل هذا القماش بدينار، هذا سوم من يا طرف البائع، لأن أنت أنا كبائع راح أبيع لهذا القماش بدينار وهو راح يشتريه مني، راح يشتريه مني، أكو تمامي على أمل تمامية المعاملة بيننا، راح يشتري مني، أنت من بس أريد أبيع عليها بدينارين، وهو راضي المشتري، أنت من تجي تقدم له مثل هاي قطعة القماش بدينار ما راح يشتري قماش، راح يشتري قماشك أنت، مو صحيح؟ هذا شو نسميه؟ هذا نسميه سوم من طرف البائع. واضح؟ سوم من طرف البائع، يعني يبذل المبيع له غير ما بذله البائع الأول، واضح؟ نعيدها أخوتي، أكو سوم من يا طرف المشتري، أني بعت هذا العين، ايه تفضلوا. التعامل بالزيادة أو النقيصة، فيطلق السوم باللغة التعامل بالزيادة والنقيص. أنا أريد أبيع لك هذا العين بدينار، أنا كبائع والمشتري يريد يشتري، يدخل مشتري آخر يقول أنا أشتري منك بدينارين، هذا يسموه سوم من طرف المشتري. والبائع أنا أبيع لك هذا القماش بدينارين، يجي بائع آخر يبذل نفس القماش يقول أبيع لك يا بدينار، هذا سوم من طرف البائع. في كل الموردين هذا مكروه مبغوض عند الشارع، لأن يسبب بمن بأخذ أرزاق الآخرين، هذا مكروه مبغوض، سواء كان المراد به زيادة في الثمن اللي بذل المشتري، كما لو أراد شخص يشتري شيء بمبلغ معين فيزيد المشتري عليه كي يشتري لنفسه مشتري آخر، أو كان ببذل مبيع له غير ما بذل البائع. طبعا هذا كله مع رجاء تمامية المعاملة، يعني شوفهم راح يبيع ويشتري. نعم نعم، إذا الشخص ما اشترى وقال أنا ما أريد أشتري، يحق للمشتري الثاني أن هو ماذا يبذل لأجل الشراء. أو البائع عن اللي بذلت هذا القماش بدينار، الآن قلت أنا ما أريد أبيع، بطلت عن البيع، يحق للبائع الآخر يدخل هو يبيع. نعم، إذن السوم متى يكون مكروه؟ مع رجاء تمامية المعاملة. أما إذا المعاملة انتهت بعد وأنا ما أبيع وهذا ما يشتري، يجوز للطرف الآخر الدخول لا مانع منهم.
قضية المزاد.
أي نعم. لا، المزاد هو مأخوذ على نحو الزيادة، هذا المزاد يختلف، هو مأخوذ لأن أكو شرط ضمني بين البائع والحاضر أنه البيع للي يدفع زيادة، هذا ماكو مانع منه، واللي عنده قدرة ويدفع زيادة لا مانع منه، هذا ما يسموه السوم. السوم لا يخرج، أنا ما جاي أبيع للأزيد، أنا جاي أبيع الزيد، وأكو تمام رجاء معاملة بيني وبينه، هو راضي وأنا راضي، ويجي شخص يدخل طرف ثالث بيننا نقول له هذا السوم. أما المزاد، المزاد من أول الأمر مأخوذ به دخول الآخرين، هو صاحب المزاد يقول اللي يدفع أكثر أبيع له، وأكو شرط ضمني بين الحاضرين إنه البيع علما يكون للأكثر، فهذا ما نسميه سوم، هذا خارج موضوعا، هذا ما يسميه سوم. السوم بمن يحصل مع تمام رجائية المعاملة بين الطرفين، مو على دخول الغير. نعم، هذا بالنسبة للدخول في سوم المسلم. وتلاحظون المصنف قال المسلم ما قال المؤمن، يعني مطلق المسلمين. نعم. رابع، ثالثا، الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة. من الأمور المكروهة والمبغوضة إنك تربح على المؤمن أزيد من مقدار حاجتك، يعني أنت تشتري شيء بدينار، إذا بعته بدينارين أنت كاسب، يجي شخص مؤمن تبيع له بأربعة دنانير، يعني تربح منه ثلاثة أضعاف، هذا ربح زائد كثير، أربح منه دينار دينارين مو أربع دنانير، هذا مبغوض. الربح على المؤمن زائد على مقدار الحاجة. رابعا، الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا حرم. من الأمور المكروهة أيضا والمبغوضة أنه شخص يحلف ويقسم في معاملته، والله اشتريت بكذا، والله أحسن سلعة أقدم لك، هذا الحلف والله بالله تالله هذا مبغوض. أصلا هو الحلف والقسم هو مكروه في ذاته، الفقهاء يقولون يكره القسم أصلا في ذاته حتى بغض النظر عن من، عن التجارة والتعامل. نعم، الحلف طبعا هذا إذا كان صادقا، لا الحلف القسم والله، مثلا يقول هم بغض النظر عن المدح، لا يحلف مثلا هو سألك هذا بكم اشتريته، والله اشتريته بدينار، هذا مو مدح بس يريد يخبر انه مشتري بدينار، بس مع ذلك لا تحلف، مبغوض مكروه تحلف، قل له اشتريته بدينار، لا تقول والله اشتريته بدينار، ويصبح ماذا؟ حلف وقسم. نعم، إذ هذا طبعا إذا كان صادقا، يعني قوله مطابق للواقع، وإلا إذا كان كاذبا أحسنتم، بعد هذا يدخل في حرمة الكذب. وبالتالي يكون قد ارتكب معصية. خامسا، البيع في موضع يستتر فيه العيب. نعم، إذا كان أنت تبيع بعض الحاجات وتبيعهن بمكان مثلا ما فيه ضوء أو إنارة قوية حتى الشخص يعلم مواصفات الشيء الذي يشتريه، إذا كان البيع في موضع يستتر فيه العيب، يعني موجود الضوء بس مو قوي، لهذا اللي ينظر للحاجة ما ينظر لها بشكل جيد، هذا مكروه. نعم، إذا حصل غش مثلا هذا راح يصبح محرم، يعني الغش من الأمور المحرمة تكليفا. الآن إذا حصل إنك تبيع في موضع العيب يستتر، هذا مكروه. وإذا حصل غش يعني خداع، هذا راح يصبح ماذا؟ محرم. نعم، قال البيع في موضع يستتر فيه العيب. طبعا مثل قلنا، مثل يبيع في مكان ما فيه نور لكن ليس نور جيد. نعم، ما لم يؤدي إلى الغش، وإلا إذا أدى إلى الغش يحرم. إذ كتمان العيب في البضاعة لدرجة الغش رح ماذا يصبح؟ يصبح حراما. نعم، أما المعاملات المحرمة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.